علي بن أبي طالب وصل اللهم على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجه المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حمل الإسلام الحنيف للآباء والأمهات مسؤولية في صلاح أبنائهم، ومقابل هذه المسؤولية جعل الله سبحانه وتعالى تأثيرا لعمل الولد في مصير الأب. فنجد أن نصوص أهل بيت العصمة سلام الله تعالى عليهم تؤكد أن ابن آدم حينما يموت ينقطع عمله ويتوقف تكامله. ما أخذه معه من زاد من حسنات وسيئات فهو زاد، ولا يزيد في قبره الزاد إلا من ثلاث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فكان الولد الصالح رافدا لأبيه ورافدا لأمه وهما في قبريهما، يعمل صالحا والله تعالى قد يغير مصير الأب ومصير الأم ببركة عمل هذا الولد. كما ورد أن النبي عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام مر أمام قبر فوجد صاحبه يتعذب، ثم مر في العام اللاحق فوجد صاحبه صاحب القبر يتنعم، قال: يا رب مررت به سابقا كان يتعذب، فلما الآن يتنعم؟ فإذا بالنداء الإلهي أن يا عيسى كان له ولد صالح آوى يتيما وأصلح طريقا فغفر الله لوالده ببركة عمله. أحدهم يقول: كنت زاهدا في الولد، ما كنت تحب تجيب ولاد، إلى أن ذهبت مرة إلى عرفة فوجدت شابا يدعو الله ويبكي بإلحاح وهو يقول في دعائه: والدي والدي. كان يدعو الله أن يغفر لوالديه. يقول: حينما رأيت هذا الشاب أحببت الولد، أحببت أن يكون لي ولد صالح يأتي بعد موتي ليدعو الله لي عساه أن يرحمني في ذلك العالم. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى عن قيمة الولد: حينما يحسن الإنسان تربيته، وحينما يحسن الإنسان إصلاحه في المجتمع ليكون ريحانة في الآخرة وليكون في الدنيا يشكل له السعادة. ورد في الحديث الذي يستشرف مستقبل الولد الصالح أنه إذا كان شخص عنده فتاة محجبة أحسن تربيتها فتحجبت وأصبحت مخدرة في هذه الحياة، يقول الحديث نعم الولد البنات المخدرات، من كانت عنده واحدة بنت محجبة مخدرة جعلها الله سترا من النار، حجابها يكون مانعا من دخول النار ومانعا من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا مقابل مسؤولية، مسؤولية على الأب ومسؤولية على الأم في صلاح الولد. وهذه المسؤولية إذا تتبعنا نصوص أهل بيت العصمة عليهم السلام نجدها تبتدئ قبل الزواج، من حين ما يريد الإنسان أن يتزوج نصوص تأكد الواحد أن يبدأ المرحلة بالدعاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقه امرأة صالحة ليكون له مع ذلك الولد الصالح، وتستمر النصوص خطوة خطوة فتعلم الإنسان كيف يختار الزوجة، وحينما تعلمه كيف يختار الزوجة تلفت النصوص الشاب حينما يريد أن يتزوج أن ينظر إلى مسألة الولد إلى مسألة الأولاد، لأنه ورد عن نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله القاعدة الإرثية قاعدة الوراثة العرق دساس، لأن الإنسان يتأثر بالوراثة من أخواله من أقربائه، فإن العرق قد يشكل بعض الخصال والمزايا الإنسان في مسار حياته. وهذا معروف حتى أننا حينما نلاحظ أبناء أمير المؤمنين صلى الله تعالى عليه وعليهم نجد أن هناك فارقا بينهم بحسب المكونات الوراثية، يعني حينما نقارن إن تجنبنا أن نقترب من المعصومين عليهم السلام بين عباس وبين محمد بن الحنفية، عباس الذي كان بطل كربلاء وبطل صفين المقاتل الشجاع قمر بني هاشم، نجد أن محمد بن الحنفية في معركة الجمل الإمام علي عليه السلام طلب منه أن يتقدم ليخلق الجيش، فتقدم ولكنه لم يستطع أن يفعل ذلك، فلحقه أمير المؤمنين عليه السلام وضربه شبعاً الضرب العادي وضربه بمقبض سيفه وقال له أدركك عرق من أمك، لأن الإمام صلى الله تعالى عليه كان يتحدث عن هذا الجانب الوراثي الذي هو نوع من قلة الشجاعة النسبية بينه وبين أخوته. فلذلك لاحظ الإسلام أن الإنسان حينما يريد أن يختار الزوجة عليه أن ينتبه حتى إلى مسألة الوراثة. طبعا الإسلام يؤكد أن مسألة الوراثة لا تشكل حالة جبرية في مسار الإنسان، لأن الإنسان ممكن أن يتغلب على حالة الوراثة حينما يلتفت إلى نفسه، حتى لو واحد بحالة الوراثة كان عنده جبر يستطيع في ضمن تربية نفسه أن يتحول إلى شجاع، لأن المسألة ليست جبرية، ولكن إذا لم يلتفت يمكن أن يكون العرض دساس في ذلك. وصار الإسلام مع الإنسان بعد اختيار الزوجة فتحدث عن تفاصيل المتابعة حتى حينما يكون الولد جنينا في رحم أمه، تحدث عن غذاء الأم، أن غذاء الأم ينتبه الإنسان كيف تتلقى الزوج بالنسبة للولد. في نصائح في نصوص أهل بيت العصمة عليهم السلام أنه مثلا أطعموا حبالكم اللبان. لماذا اللبان؟ لأنه يحسن العقل. وأطعموا حبالكم السفرجة لأنه يحسن الأخلاق. وهكذا صار الإسلام في تربية الولد خطوة حتى حينما يولد الطفل دعا الإسلام أن تكون أول كلمة يسمعها المولود الجديد هي الله أكبر، بأن يؤذن أحدهم في أذنه اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى، فإن ذلك عصمة من الشيطان كما ورد في الأحاديث. وتابع الإسلام رعاية الولد أثناء الرضاع، أنه أثناء الرضاع يلتفت من ترضعه، لأن الرضاع أثر في تكوين ملامح الابن في المستقبل، حتى أن بعض الأمهات المتدينات المؤمنات كانت حينما تريد أن ترضع أبنائها تلتفت إلى الوضوء، أن ترضعهم عن وضوء. يحكى في قصة الشريفين السيد المرتضى والشريف الرضي. الشريف الرضي هو جامع نهج البلاغة، والسيد المرتضى أخوه وراجع الشيعة لفترة 20 سنة بعد الشيخ المفيد وقبل الشيخ الطوسي. هذان السيدان الجليلان يقال أن والدهما توفي، فأرادا أن يقتسمان الإرث. قسم الإرث، طبعا الإرث يعني إرث كتب علم، فبقي كتاب واحد، وهذا الكتاب لا يقسم إلى نصفين. في واحد منهم بدأ يغلو، بما أنه كتاب علم أراد كل منهما أن يأخذه هو. فقال الشريف الرضي لأبي المرتضى، قال أنا أخذه، لأن هذا الكتاب يأخذه من لم يفعل في حياته حراما، فأنا أخذ الكتاب. فقال له الشريف المرتضى، لا، هذا الكتاب أنا أخذه، لأنه يأخذه من لم يفكر في حياته أن يفعل حراما.
الله صل على محمد.
السيدان الجليلان الشريفان يحكى أن أمهما كانت اسمها فاطمة كانت لا ترضعهما إلا عن وضوء ثانية، يعني كانت تعقم حتى وهما طفلان بأن ترضعهما حليب الإيمان، كما قال الشاعر: لا عقب الله أمي إنها شربت حب الوصي ولذ الدين باللبن، وكان لي ولد دنيا وأبا حسن فصرت من ذي ولا أهوى أبا حسن.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. وتابع الإسلام مسيرة الابن خطوة خطوة، فتدخل في الاسم بالتسمية، بأنه حينما يريد الأب وتريد الأم تسمية الولد فلتختر أحسن الأسماء، لأنه في عادة مثلا عند بعض الناس أو عند كثير من الناس أن يختاروا بعض الأسماء لأشخاص يسبب اختيار الاسم مشكلة تربوية عند الابن وعند محيط هذا الابن. يعني لما يسمي واحد ابنه على اسم فنان، راقص، مغني، أو يسمي ابنته على اسم ممثلة، ماذا الابن لما يكبر بصير عنده حب لصاحب الاسم، بصير عنده حب لصاحبة الاسم، وهكذا يصبح هناك خلل في مسألة القدوة، لأن الاسم شدد الإسلام كثيرا على أن من حق الولد على والده أن يحسن اختيار اسمه، لأن الاسم يلعب دورا أي ثقافة، يمكن واحد ما يشعرها بشكل مباشر ولكن هي ثقافة مسألة التسمية. من هنا شددت الروايات على أن لا يخلو بيت فيه عدة أولاد من اسم محمد. ويوصون بخير. وشجع في الروايات على التسمية بأسماء أئمة أهل البيت سلام الله تعالى عليهم، واسم السيدة الصديقة الكبرى عليه السلام. أحدهم جاء إلى الإمام قال له إننا نسمي أبناءنا بأسمائكم. عملوا الإمام إننا نسمي أبناءنا بأسمائكم، سميهم علي جعفر ومحمد باقر إلى آخره. فهل ينفعنا ذلك؟ إذا واحد سمى الاسم هل ينفعنا ذلك؟ فقال له الإمام إني والله وهل الدين إلا الحب؟ الإسلام وخطواته في تربية الأبناء بعد أن يشكل هذا الشكل في الابن يدعو إلى التربية، إلى عملية التربية. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم. يعني واحد حتى بيفكر على مستوى الغفران الشخصي، واحد ليش واحد يروح يصلي حتى الله سبحانه وتعالى يغفر له؟ احسنوا اداب ابنائكم يغفر الله لكم. لان تحسين الادب والتدخل في التربيه هي موضع يحبه الله سبحانه وتعالى الى درجه قد تكون هذه التربيه هي محل لتغيير مصير الانسان الى ثواب الله سبحانه وتعالى وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. ورسم الإسلام تقسيما لحياتي ومسيري الأبناء في حديث كرر عدة مضامين، من جملة هذه المضامين الولد سيد 7 سنين وعبد 7 سنين ووزير 7 سنين. لا فرق 21 سنة. أول 7 سنين هو سيد. ليش سيد؟ لأن الله سبحانه وتعالى علمنا بأن المرحلة الأولى في تربية الأبناء يجب أن تمتلئ بالعاطفة. يجب هذه المرحلة أن يتدخل الأب وتتدخل الأم لتملأ الثغرات العاطفية والثغرات العاطفية الموجودة في الابن، وهذه المرحلة لا يضرب فيها الولد. هذه المرحلة لا يزعج ويظهر فيها الولد، وإنما يأخذ الولد حياته وراحته ويعيش سعادة ويملأ بالعاطفة. حتى في علم النفس الجديد بيأتوا أنه كثير من الذين يلجؤون في شبابهم إلى المخدرات وإلى الانحرافات أحد أسباب اللجوء هو الفراغ العاطفي في أول التربية. بيكون الأم طلع شغله والبي طلع شغله لكنه مع خاتم يعيش حالة الفراغ العاطفي، فيلجأ في شبابه دون حالة الفراغ إلى الانحرافات المخدرات ومن غيرها. لذلك نجد أن الحديث يشدد أنه إلى البيت أتى الإبن وقبله شريحات طبيعية، بس يتفاجأ الواحد حينما يقرأ عن النبي صلى الله عليه وآله حديثا يقول فيه من قبل ولده كتب الله له حسنة. ليش كتب الله له حسنة؟ الله سبحانه وتعالى علمنا، النبي يعلمنا أن هذا الملء للعاطفة هو محل حب الله، لأن له أثرا في التربية حتى بالتعبير، أن واحد يعبر له عن العاطفة، ليس فقط أن يمارس معه العاطفة، وإنما يعبر له عن العاطفة. اسمعوا كلام أمير المؤمنين عليه السلام لابنه الحسن صلوات الله تعالى عليهما. الإمام علي بن الحسن عليه السلام وجدتك بعضي بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني وكأن الموت لو أتاك أتاني. يوصف له مشاعره العاطفية. الولد يحتاج إلى هذا العاطفة عنده في هذه المرحلة. حتى الولد ان الواحد حينما يريد ان يتعاطى مع الطفل شخصيته على أساس دخولة الطفل، لا يرقي الطفل إليه. لما بتبوس الابن هو بده ينزل، مش يطلع على الابن بس بالشكل، بس المضمون هو أنه حتى لو كان الإنسان كبيرا في السن أو عنده منزلة اجتماعية أو إلى ما هنالك، لما يقعد مع أولاده عليه أن يتصابر، يكون أمامهم صبيا، هو من الناس العمر إلى مستوى. لذلك هذا ليس كلام عندي، هذا حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده صبي فليتصابر له. هو يعني صبي مثله، وهذا ما كان يمارسه نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان يركب الحسن والحسين على ظهره ويحكو بهما حقو الجمل، وهو يقول: نعم الجمل جملكما، ونعم العبدان او العدلان انتما. وتدخل الاسلام في مراعاه حال التعاطي مع الاطفال في داخل المنزل بان لا يميز الاب بين اولاده. مره بيقولوا انه النبي صلى الله عليه واله راى رجلا امامه ولدان ابنان له، فقبل احدهما ولم يقبل الاخر، راه النبي فقال له: فهلا واسيت بينهما؟ قبل واحد قبل الثاني، لان حال الاسره لابد ان تنسجم على مستوى عدم الاحساس بشكل سلبي من اخ على اخيه، احسن يعيش مشكله وعقده من طريقه التعاطي من ابيه او من امه. وهكذا اكد الاسلام على هذه التفاصيل. وبالنسبه لمرحله التربيه، حينما يخطو الانسان 7 سنوات، 7 سنوات الولد سيد، الولد سيد 7 سنين، هو الرئيس والسيد في البيت. ال7 سنوات الثانية طبعا كلامنا سنوات قمرية، أقل السنوات الميلادية. في ال7 سنوات الثانية يأتي دور التربية، والتربية هنا تحمل الأب وتحمل الأم مسؤولية في التعليم وفي التلقين، ليس فقط في تعليم الإنسان العلوم الأكاديمية المطلوبة في هذا العصر، ولكن في مسؤولية الأب ومسؤولية الأم في تعليم الأبناء تعليم الإسلام. المسؤولية كبيرة ولطيفة على الآباء الالتفات إليها. وقد بين الإسلام ثوابا لذلك، من ضمنها أن يعلم الأبناء القرآن، أن يعلم الأبناء القرآن. للأسف هذه الحالة ليست حالة سامية في مجتمعنا، وللأسف في بعض المجتمعات سبقتنا على ذلك في تعليم الأبناء القرآن. في بعض المجتمعات الأخرى سبقتنا في مسألة هذا التعليم. الآن بحمد الله سبحانه وتعالى نجد في إيران الإسلام اهتماما كبيرا جدا في نقطة تعليم الأبناء القرآن الكريم. لتشجيع الإسلام على ذلك الحديث يقول: من علمه القرآن، علم ابنه القرآن، دعي الأبوان متى؟ يوم القيامة. واحد علم ابنه القرآن يدعى يوم القيامة، دعي الأبوان فكسيا والكساء حلتين يضيء من نورهما وجوه أهل الجنة. أتاش تكون وجوه أهل الجنة من نور مشعة، بس في كسوة للأب وكسوة للأم الذي والتي تعلم ابنها القرآن، ان رغم الإضاءة النورانية لأهل الجنة يضيء من هذه الكسوة وجوه أهل الجنة. أي كلها لتأكيد مسألة أنه الواحد يهتم بتعليم ولده القرآن، وأيضا المسؤولية في تعليمه العقيدة الصحيحة في أول حداثة سنه، مش بعدين. أول ما ينشأ الولد مفروض واحد أن يتحمل مسؤوليته في تعليمه العقيدة، لا سيما نحن في هذا العصر الذي يوجد حملة إعلامية في عقائد وأفكار غريبة، قد يسمعها الطفل في مدرسته وقد يسمعها في الشارع وقد يراها أو يقرأها على الإنترنت. مفروض على الأب أن يتحمل مسؤولية تعليم الولد. في عصر أئمة أهل البيت صلى الله تعالى عليهم كان في حركة منحرفة على مستوى العقيدة اسمها حركة المرجئة، وكانت هذه الحركة لم تشر بين المسلمين، لأن عليهم السلام كانوا يقولون كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليه المرجئة. أحسن ما تجي شي طائفة شي مذهب فيه ضلال أن يسبقكم، مفروض أن تبادروا الأبناء بتعليم العقيدة الصحيحة. وأيضا على الآباء والأمهات مسؤولية تعليم الفطر، تعليم الشريعة. هلا مجتمعنا إذا ما نعمل نوع من الاستقراء، عم يحكي عن 7 سنوات الثانية لعمر 14، يمكن كثير من الأبناء بصيروا بحالة تكليف شرعي وبلوغ شرعي دون ما الوالد أو الوالدة يتحملان مسؤولية في تعليمه، ولا يصير مكلف والبالغ في حلال في حرام. مفروض على الآباء والأمهات أن يكونوا في مسؤولية هذا التعليم. النبي صلى الله عليه وآله، شوف الحديث الخطر، الحديث المخيف، النبي صلى الله عليه وآله يقول متنبئا عن المستقبل، هذا قسم من الحديث: ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم. ويل لمين الويل؟ للأولاد من الآباء، يعني الآباء هم سبب الانحراف. استغرب المسلمون الذين سمعوا كلام النبي، قيل يا رسول الله من آباء المشركين يعلمون الشرك؟ النبي نهى، قال من آبائهم المؤمنين لا يعلموهم شيئا من الفرد، لأنه ما يعلمون الإسلام، ما يعلمون الأحكام الشرعية. فويل حينما ينحرفون بسبب آبائهم لأنهم لم يتحملوا المسؤولية في ذلك. هذه مسؤولية مفروض على الأب أن ينتبه إليها. أنا بحكي هذا الكلام بعد العطلة الصيفية، لأنه هذا في مسؤولية أمام الآباء، ونحن في أوائل فصل الصيف بعد الفراغ اللي بيصير عند الأبناء في هذه الفترة. وفي هذه الفترة بحمد الله نحن وصلنا إلى مجتمع تقدم في بعض دواله، هلا مثلا في كثير نشاطات إسلامية مركزة يقوم بها الإخوة في هذه الفترة، الآباء يتحملوا مسؤولية بالنسبة لأبنائهم في توجيههم حتى لا ينحرفوا. يعني لو واحد ما عنده كان قدرة أنه يربي ابنه على التعاليم الإسلامية وعلى الإسلام الحديث، ممكن أن يستعينها بالآخرين. ولله الحمد عندنا اليوم أجهزة على المستوى الثقافي وعلى المستوى التربوي والاجتماعي تتقدم بنجاح في هذه المسؤولية. لا سيما أن أخطر ما يسبب ضرر الأبناء في مرحلة المراهقة هي البيئة التي يعيشون فيها، البيئة التي على الأب أن يتحمل مسؤولية عدم ضرر ولده فيها، البيئة التي من خلالها يشعر الابن لا سيما في اوائل فتره المراهقه من سن عمره 14 و15 و16 بيشعر الابن بطبيعته انه يستقل عن الاب، بل يستقل عن الام حتى لو كان مؤمنا متدينا صاحب مركز اجتماعي، طبيعي الولد بيشعر الولد ويستقل بدماغه الاستقلال. اين يجد الخيار الاخر؟ في كثير من الاحيان يجد الخيار الاخر في البيئه، في رفاقي، في اصدقائي. فاذا كان اصدقاؤه اصدقاء سوء فهذا بداية الانحراف في هذا الولد. البيئه في كثير من الحالات هي التي تفسد، هي التي تفسد ابناء الصرحاء فضلا عن غيرهم. لذلك حينما جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه واله قال: ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسما وادبا. ان تحسن اسما واضح، وادبا مسؤوليه التاديب، بس في شيء اخر، وضعه موضعا حسنا. مش بس بتتبعه، بل تتبع الموضع الذي تضعه به. فقط ورد تحذير جدا انه بفتره المراهقه، بفتره النشوء، في عمر الناشئه، الولد بيكون عنده قابليه، بيكون عنده قابليه لتلقي اي شيء. حديث يرسم هذه الصوره عن الامام علي صلى الله تعالى عليه: انما قلب الحدث، هذه الحدث يعني الناشئ في اول العمر المراهق، انما قلب الحدث كالارض الخاليه، ما القي فيها من شيء قبلته. شو عم يحط فيها؟ تقرا. فبيقول له الامام علي عليه السلام: فبادرتك بالادب قبل ان يقسو قلبك ويشتغل ذكره. في هذه الفتره واحد بينتبه. هلا بنلاحظ نحن جمله من الاباء مثلا، هلا السفرات غاز البيوت. الاباء في كثير من الحالات، الامهات في كثير من الحالات ما بيراقبوا الابناء انه هلا وين عم يشتغلوا التلفزيون على اي قناه. رغم كل الانحرافات الموجوده الان على الاقنيه الفضائيه التي تبث من الخارج، التي تبث من الخارج لاجل ضلال الجيل المقبل. الان في حركه قويه جدا من الناشئ على الانترنت. الانترنت اليوم وسيله هي سيف ذو حدين. نحن مع الانترنت الذي يوصل ثقافه يستطيع الانسان ان يستفيد منها، ولكنه ايضا هو محل للافساد. في وضع لابد من الاباء ان ياخذوا دورهم، انه الابن عم يروح على مراكز الانترنت او عنده انترنت، انا ما عملته الانترنت لانه المجال امامه مفتوح بشكل اخطر من السفرات. الان حتى على مستوى الثقافه الفكري، الامريكان الان في الانترنت عندهم صفحه باللغه العربيه لايصال الثقافه الامريكيه حتى تحت نطاق اسلامي، اسلام امريكي على صفحه الانترنت. في واحد يفوت بلغه عربيه واضحه، صفحه تابعه لوزاره الخارجيه الامريكيه. اين مسؤوليه الاباء تجاه هذه الامور التي تحاول ان تشد الشباب اليها؟ لا سيما اننا نعيش في هذه الهجمه التي عرف العدو فيها جيدا ان اساس تغيير الامور واساس الحرب على اعداء الاسلام تنطلق من الشباب، من الشبان. اذا بنعمل حاله استقراء للمقاومه الاسلاميه في لبنان، اغلب المقاتلين شبان. يعرف عن اول ما اغلبهم شبان. اذا بنعمل استقراء للمقاومه الفلسطينيه بكافه فئاتها، اغلبهم شبان. شوفوا اعمال الاستشهاديين. الامريكان الصهاينه علموا ان هؤلاء الشبان هم الذين يغيرون الخارطه السياسيه. لذلك هناك هجمه قويه جدا. لم تقتصر الهجمه فقط ان يصعد بوش كما في خطابه الاخير ويتحدث بعد تلك الهزائم التي مني بها العدو الصهيوني بالعمليات الاستشهاديه، وبيوقف ويبدي عملياته في خطابه. ليس فقط هذا هو او هذه الوسيله الوحيده التي يستخدمها العدو، وليس الغزو العسكري هو الذي يستطيع ان يغير القرار السياسي. الاسرائيليون دخلوا جنين ودخلوا رام الله ودخلوا نابلس، ولكن لم يستطيعوا ان يقضوا على المقاومه. بواسطة إعلام فاسد وبواسطة التركيز على إيجاد البيئات المنحرفة. من هنا علينا أن نتحمل المسؤولية تجاه أبنائنا، تجاه شبابنا، تجاه أقربائنا، حتى نستطيع أن نبقى الصورة الناصعة التي تمثل الإسلام المحمدي الأصيل، لنعيش دائما العزة والكرامة، لا سيما العزة والافتخار الحسيني الذي أراده الإمام الخميني حفظه الله شعارا لهذا العام، أن نخطو خطوة نحو العزة والكرامة، إنه ما يحبه الله، وبهذا نكون قد وقينا أنفسنا وأهلينا نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والحمد لله رب العالمين.